بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ هل تشرع التربية الجماعية؟ سيأتي معنا إن شاء الله عند المسائل المتعلقة بالتربية، وأن ذلك إن كان بصوت واحد يتحرم ذلك فلا يجوز، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا كل يلبي بتلبية ولا يتحرون اتحاد الصوت. وأما إن أراد أن كل يلبي ويرفعون أصواتهم كلهم فهذا جائز، كما يحصل في تكبير العيد. يقول هل قول ابن قدامة وابن المنذر في بعض المسائل لا نعلم فيه خلافا يفهم منه نقل الإجماع؟ هو مراده ذلك، ولكنه تحرى في النقل فلم يجزم بالإجماع، فقوله لا نعلم فيه خلافا نفى علمه، بينما لو قال أجمع العلماء يجزم بوجود الإجماع، فالجزم بالإجماع أقوى من قوله لا نعلم فيه خلافا. وكثير مما قال فيه ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا وجد فيه خلاف، ليس الأكثر ولكن كثير من ذلك قد وجد فيه خلاف. يقول ذكرتهم في درس سابق أن الحاج القادم من طريق البحر لا يحرم في البحر، وأنه ما قال أحد من العلماء أي أنه يحرم من البحر، يعني قصدنا أنه ما يكون موضع للإحرام، وأما كونه يحاذي ميقاتا هذا قد يحاذي من كان على الباخرة أو السفينة، يحاذي المواقيت فيحرم منها، كان مقصودنا تحديد مكان للإحرام من يجعل كالمواقيت، وأما كونه يحاذي الميقات فهذا لم يحصل. فأصحاب مصر إذا جاءوا من طريق البحر يحاذون الجحفة ويحرمون على السفينة، أو جاءوا في الطائرة فيحرمون في الجو. يقول حديث تسرولوا واتزروا هل يفيد المغايرة أو الجمع؟ أي أنه يجمع بينها أحسن من إفراد أحدها. يقول الجلباب الذي تلبسه النساء الآن عندنا هل هو نقاب؟ لا ليس بنقاب، فما ربط على الرأس في أعلى وسدل سدلا هذا جائز، والربط على الرأس ما يضر، وأما الذي يشد على الوجه هو الذي جاء فيه النهي. من الذي قال من الصحابة أضحي لمن أحرمتنا؟ نعم، ما مقصوده أو على ماذا يحمل؟ هل هذا شرط أنه لا يظهر للشمس؟ ليس شرطا، ولكن استفاد منه أنه استحب أنه يبقى بدون استظلال حتى يكون أجره أعظم، ولعله لم يبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استظل. فلا شك أن الإنسان لا يشق على نفسه، ما الدليل على جواز تغطية المحرم لرأسه؟ عندك حديث أم الحصين عند مسلم أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والثاني رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشمس. قول بعض الفقهاء إحرام المرأة في وجهها، هل العبارة صحيحة؟ نعم، قال به بعض الفقهاء والسلف، فما العبارة؟ هل عليها مؤاخذة؟ يعني قد يفهم الفاهم أنه يحرم تغطية الوجه على الإطلاق، وليس هذا هو المراد، إنما المراد النهي عن شد الوجه على الثوب على الوجه، فينهى عن النقاب والبرقع والتلثم، تلثم ربط الخمار إلى نصف الوجه إلى الفم تغطية الفم سمى ثلاث ثمن. طيب وصلنا إلى المسألة 19. قال مؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 19 لباس القفازين للمحرمة. قرأنا الذي قبله. قال في المسألة قولان، والقفازان ما المراد بها؟ ما يشد على اليد والأصابع، يسميها بعض الناس كفوف. في المسألة قولان: الأول التحريم، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي وأحمد ومالك وإسحاق، وهو الأصح عند الشافعية، ونص عليه الشافعي في الأم. وهذا القول صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، واستدلوا بحديث ابن عمر في البخاري مرفوعا: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. طيب على النهي وعلى النفي، وكأن الحديث سياق النفي، لا يلبس القميص ولا الماء، سيكون بالرف: ولا تنتقب المرأة. قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وهو نفي يراد به النهي. الثاني الرخصة، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة وبعض الشافعية، وليس معهم دليل صحيح يعتمد عليه بعد ثبوت الحديث في النهي عن ذلك. والصواب القول الأول والله أعلم. نعم واضح، لعله إما بعضهم ما بلغهم الدليل أو عارضوه بما لا يثبت. قال المسألة 20: هل للمرأة أن تلبس حليها من يجيب؟ هل تتزين في الحج الحلي؟ جاء عن عائشة وابن عمر أنه أمر النساء. طيب ما يتكلف، تلبس ما كانت معتادة له، فلو أن امرأة من عادتها أن تلبس الخاتم والفرس على أذنها، وعند أن حجت زادت على ذلك القلادة ونعم والسوارات وغيرها، هذا يكره لها يعني أن تتعمد فعل ذلك في الإحرام، ولكنها كانت معتادة للبسه يكون مباحا لها. قال: كره بعض أهل العلم للمرأة أن تلبس حليها، وهو قول عطاء والثوري وأبي ثور ورواية عن أحمد، وذلك لأنها من الزينة، والمحرم ينبغي له تركها، ينبغي له تركها. وذهب جماعة إلى الرخصة في ذلك. قال ابن قدامة: وظاهر مذهب أحمد الرخصة، الرخصة فيه. قلت: وهو قول قتادة وأصحاب الرأي، وصح عن عائشة رضي الله عنها كما في مثال أبي داود أنها قالت: تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها. وصح عن ابن عمر أن نساءه وبناته كن يلبسن الحلي، فلا ينكر ذلك كما في مسائل أبي داود، وهذا اختيار ابن المنذر، هذا القول والصواب، ولكن لا ينبغي أن تلبس فوق عادتها في غير الإحرام والله أعلم. المسألة 21: هل للمحرم أن يتطيب في بدنه وثوبه؟ تقدم معنا يعني في الحديث: ولا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. فالثياب ممنوع المحرم أن يطيبها وأن يلبس الثياب المطيبة. بقي البدن، هل له أن يتطيب على بدنه قبل أن يحرم؟ طيب وقت الإحرام بعد إحرامه هل له؟ ما يصلح. ما الدليل؟ حديث الذي وقصته الناقة، قال: ولا تمسه طيبا. وسيأتي معنا حديث فيما يتعلق بالتطيب قبل الإحرام، أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فقبل الإحرام له أن يتطيب في بدنه، وأما بعد الإحرام فليس له ذلك. فيما يتعلق بالثياب، هل له أن يطيب ثيابه قبل الإحرام؟ ذكرنا نعم الحديث حرم لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الوطس، فيفهم منه أنه يحرم لبس الثياب المطيبة سواء طيبت قبل الإحرام أو بعده محرم. أما البدن فقد يطيب المحرم رأسه قبل أن يحرم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وبعد الإحرام فلا يجوز له. إذن فرق بين أمرين، تطيب البدن وتطيب الثياب، من يفرق بينهما؟ ذكى عيسى تطيب البدن ما حكمه للمحرم قبل الإحرام أو بعد الإحرام ما يجوز؟ بعد الإحرام ما يجوز، قبل الإحرام هل يجوز أن يطيب رأسه ووجهه مثلا؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيب رأسه قبل إحرامه. طيب ما يتعلق بالثياب من يجي عندك؟ لا قبل الإحرام ولا بعده، تطيب الثياب لا يجوز قبل لا قبل الإحرام ولا بعده. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته لا تمسوه بطيب، رواه مسلم، وفي لفظ لا تحنطوه، متفق عليه. فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى بلا شك، نعم، لأنه ما منع إلا بسبب إحرامه. وقال لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، يعني في أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورس أو الطيب. قلت ودليل حديث الباب ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس، وليس الممنوع منه خاص بالزعفران أو الورس بل في كل طيب، ويدل عليه حديث الذي وقصته ناقته ولا تحنطوه، وهذا مجمع عليه كما في الفتح قاله من العربي. وليس تحريم الطيب وليس تحريم الطيب في البدن والثياب خاصا بالرجل، عندنا خاص خبر ليس، وليس تحريم الطيب في البدن والثياب خاصا بالرجل بل يشمل المرأة بالإجماع، بين ذلك الحافظ في الفتح. كذلك ماذا؟ ما سمعت. وليس الممنوع منه خاصا بالزعفران أو الورس قبل كم؟ قبل سطرين، حصل أيضا خطأ. أين؟ طيب نفس الخطأ. وليس الممنوع منه خاصا بالزعفران، نعم كذلك، بل يشمل المرأة بالإجماع، بيّن ذلك الحافظ. تنبيه المقصود من تحريم الطيب على المحرم هو التطيب بعد الإحرام، نعم نبهناها هنا، وأما تطيبه قبل الإحرام فهي مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. المسألة الثانية والعشرون، إذا انقطعت الرائحة من الثوب بالغسل أو طول الزمن طيب الثوب ثم ذهبت الرائحة، هل يجوز له أن يلبسه بعد الغسل أو بعد ضرب الريح أو ما شاء؟ إذا ذهبت الرائحة تماما جاز، لانقطعت العلة، والحكم يدور مع العلة ثبوتا وعدما. ذهب الجمهور إلى جواز لبسه للمحرم لأنه نهي عنه من أجل رائحته وقد زالت، وهو مذهب أحمد والشافعي وغيرهما، وشرط الجمهور أن لا يعود الريح إذا رش بالماء، يعني بعضها ربما إذا رش بالماء يرجع الريح مرة أخرى. وكره ذلك مالك إلا أن يغسل إلا أن يغسل ويذهب لونه مع رائحته. والصواب قول الجمهور. المسألة 23 الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل في مأكول أو مشروب. الزعفران من ما يؤكل هو من الطيب وأيضا يؤكل وربما يطبخ مع غيره. في المسألة قولان: الأول يجوز أكله أو شربه إذا ذهب الريح بالطبخ إذا ذهب الريح بالطبخ وإلا فلا، وهو مذهب الشافعي وأحمد. الثاني الجواز مطلقا وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي لأنه أصبح أكلا. قلت الأظهر والقول الأول لأن الطيب إذا بقيت رائحته فقد مسه المحرم أثناء الأكل أو الشرب وهو منهي عنه، يعني أنه لابد أن يكون قد ذهب الريح، وإن لم يذهب فلا يزال يعني سيمسه وهو محرم عليه. ومنهي عن ذلك، وهذا ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله كما في فتاوى. قال المسألة 24 النبات الذي له ريح طيب، يعني مسائل واضحة نقرأها سريعا وما كان يحتاج إلى تطويل يبحث فيه أكثر. قال هو ثلاثة أنواع: الأول نوع لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه، ومنها التفاح والأترج لها رائحة طيبة ومع ذلك فهو ليس ريح طيب مع أن ريحه جميل. قال ابن قدامة فمباح شمه ولا فدية فيه ولا نعلم فيه خلافا. الثاني نوع ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب. قال حافظ حجر رحمه الله كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف مثل الورد والياسمين. الثالث نوع ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب ويمثلونه بالريحان. الريحان ما زال معروفا ويأخذه الناس يوم الجمعة في المساجد يحبه الناس هذا الريحان، وهو لا يتخذ للطيب مع أن ريحه طيب وينبط للطيب كما بيّن بقدام. والأولى أن يبتعد عنه المحرم، وقد جاء عن ابن عباس كما سيأتي أنه أباحه. قال فذهب إلى جواز نفسه الحسن. الحسن ومجاهد وإسحاق ووجه للحنابل، وصح عن ابن عباس كما في سنن ابن أبي شيبة والكبرى البيهقي أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان، وهو قول بعض الشافعية. وذهب الشافعي في قول مع بعض أصحابه إلى التحريم، وهو قول أبي ثور وبعض الحنابلة لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في سنن البيهقي أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. وجاء عن جابر رضي الله عنه المنع من ذلك. أخرج الشافعي في الأم والبيهقي وفي إسناده عن عنة بن جري. وذهب مالك وحنفية إلى الكراهة فقط، ينبغي أن يتجنبه المحرم للوجود الخلاف فيه ولأنه شبيه بالطيب. وبوب البخاري نعم بما يفيد أنه يرى جواز شم الريحان. ذكر أثر ابن عباس في الباب 18 قال وقال ابن عباس يشم المحرم الريحان، وكأنه اختار مذهب ابن عباس. الباب 18 من كتاب الحج. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.